وهكذا انتهت حملة نيكوبولس دون أن تحقق شيئا، وظلت قوات الأطراف العثمانيين تهدد قلب أوروبا بعد أن بلغت نهر الدانوب وشواطئ البحر الأدرياتي، وأضحت القسطنطينية معزولة لا تتطلب لإخضاعها غير توافر المدفعية والسفن لحصارها من البحر. 3. نتائج المعركة. ألف النتائج السياسية. استثارت معركة نيكوبولس اهتمام المغول الذين كانوا خلال تلك الفترة يتوغلون في شرق الأناضول بقيادة تيمور لنك الذي اتجه بعد ذلك إلى بلاد الشام في سنة 1400، وعاد بعدها إلى الأناضول حيث خاض معركة حاسمة في 20 يوليو تموز سنة 2400، انتصر فيها على بايزيد الذي وقع أسيرا ومات في أسره بعد بضعة شهور. وظن الإمبراطور البيزنطي مانويل الثاني أن هذه المعركة قد أزالت عن صدره خطر العثمانيين، فانطلق للغرب يطلب المساعدة، غير أن ما حصل عليه لم يكن كافيا للقضاء على العثمانيين، كما أن موت تيمور لنك في سنة 1400 ساعد محمدا الأول على إعادة تنظيم قوة الأطراف العثمانيين والتمهيد لاستئناف الحرب التي سيتولاها مراد الثاني عند توليه في سنة 21 و400. أما بالنسبة للبابا فقد ازداد إحساسه بالخطر، إلا أن دول الغرب لم تعد تظهر حماسة للحرب. ب. النتائج العسكرية. تظهر الدروس العسكرية في معركة نيكوبولس بوضوح كامل، وقد كانت أخطاء قادة الصليبيين هي المميزات التي ساعدت السلطان بايزيد على تحقيق النصر، فقد كانت موازين القوى متعادلة تقريبا أو مع بعض التفوق لمصلحة الصليبيين، إلا أن أخطاء قادة الغرب حرمتهم من الظروف التي توافرت لهم. لقد خاضت قوات الغرب معركتها متساندة وليست موحدة، في حين كانت قوات الترك المسلمين خاضعة لقيادة مركزية قوية، وكان مخطط سيجسموند الذي اقترحه بالتزام الدفاع حتى يتم تدمير قوة المسلمين هو المخطط ذاته الذي طبقه السلطان بايزيد الذي أرغم قوات خصمه على خوض المعركة في المكان والزمان المناسبين له. وكان مخطط العمليات محكما وأشبه ما يكون لمخطط معركة حطين، حيث تم إيقاع قوات العدو بما يشبه الكمين الكبير. وتميزت قوات الترك بخفة الحركة والمرونة والكفاءة القتالية الرائعة والروح المعنوية العالية، في حين كانت قوات الغرب مميزة بثقل تسليحها الذي يلائم الجندي المدافع أكثر مما يلائم الجندي المهاجم، علاوة على ما ظهر من قصور في كفاءة مقاتلي الغرب وروحهم المعنوية المتدنية التي دمرت لديهم كل حماسة دينية. وكان للاحتياطي دوره الحاسم في المعركة، فقد استنزفت المعركة قوات الطرفين المتحاربين، إلا أن السلطان بايزيد احتفظ باحتياط ساعده على حسم الصراع في النهاية لمصلحته، في حين هرب احتياطي الغرب لمجرد ظهور بواكير التحول في الموقف لغير صالح الصليبيين. وبعد فإن معركة نيكوبولس تقف في الطرف المقابل لمعركة ملاذ كرد من الحملات الصليبية، وقد حدثت معركة ملاذ كرد سنة 71 و1000 للميلاد قبل 30 سنة من الحملات الصليبية، وحدثت معركة نيكوبولس بعد 70 سنة من تحرير عكا، وكان الحافظ الصليبي واحدا، إلا أن الحماسة التي اشتعلت 30 سنة قبل الحملات الصليبية تطلبت 70 سنة بعد انتهاء الحملات، مع العلم أن مسرح العمليات قد انتقل إلى أوروبا ذاتها، وحمل السلاجقة الترك والعثمانيون الترك أعباء المعركتين الحاسمتين في تاريخ المسلمين. 9. حصار فيينا. وهكذا بعثت في أوروبا فكرة الواجب المشترك الذي يفرض على العالم المسيحي كله العمل في سبيل دفع خطر المسلمين، وهي الفكرة التي طالما ألح البنادقة على بعثها وأظهر بعض ملوك أوروبا استجابة مناسبة، حتى أن الملك الفرنسي لويس الرابع عشر لبى دعوة البابا إلى نصرة إخوانه في الدين ضد الأتراك على الرغم من صلاته الطيبة بالباب العالي. حصار فيينا سنة 95 و1000 للهجرة، 17 من تموز يوليو حتى 12 من أيلول سبتمبر سنة 83 و600 و1000 للميلاد. 1- الوضع العام حتى حصار فيينا. ألف: الإمبراطورية العثمانية. باء: الموقف على جبهة الغرب. 2- الموقف الخاص قبل المعركة. ألف: على حدود بلاد المجر. باء: حصار فيينا. 3- نتائج حصار فيينا. ألف: النتائج السياسية. باء: النتائج العسكرية. وجيز الأحداث: في سنة 57 و800 فتح القسطنطينية، محمد الثاني الفاتح سنة 51 و400 و1000 إلى 81 و400 و1000. في سنة 60 و800 حصار بلغراد. في سنة 62 و800 إخضاع الصرب ثم إخضاع المورة سنة 61 و400 و1000 والإلبانيين سنة 68 و400 و1000. في سنة 86 و800 بايزيد الثاني. في سنة 98 و800 سقوط غرناطة وإخراج العرب من الأندلس. في سنة 27 و900 سليم الأول يازد سلطان أو السلطان المهول. في سنة 22 و900 مرج دابق وفتح الشام. في سنة 23 و900 فتح مصر. في سنة 27 و900 سليمان الأول القانوني. في سنة 29 و900 فتح رودس. في سنة 33 و900 موت ملك المجر لويس في معركة مهاج أو موهاكس وإخضاع المجر. في سنة 50 و900 إنشاء البحرية العثمانية. في سنة 73 و900 الأسطول الفرنسي يقصف الجزائر وتونس. لم تتوقف الحرب الصليبية بانتصار الترك المسلمين في نيقوبولس سنة 96 و300 و1000، ولم يتوقف الصراع بعد احتلال القسطنطينية سنة 53 و400 و1000، وإنما استمرت الحرب على كل الجبهات، ولكن مسارح العمليات تركزت في 50 سنة التالية على أرض الأندلس، حيث تم إخراج المسلمين منها سنة 92 و400 و1000. وفي الوقت ذاته كانت أوروبا تتابع الصراع المرير ضد المسلمين الترك الذين أخذوا في التحرك على محورين رئيسيين: محور بلاد الشام وأفريقيا، حيث تم فتح الشام بعد معركة مرج دابق سنة 16 و500 و1000 ومصر سنة 17 و500 و1000. والمحور الثاني هو متابعة التقدم على مسرح أوروبا، وتولت المجر وألمانيا وبولونيا أو بولندا قيادة الصراع ضد الأتراك العثمانيين في إطار الحروب الصليبية. وفي الوقت ذاته حاول العثمانيون بناء قدرتهم البحرية وإقامة القواعد في البحر الأبيض المتوسط كريت ورودس. وكان الصراع مستمرا لا يكاد يهدأ حتى تبعثه من جديد عوامل متباينة. فقد أصاب الفرنسيين والإسبان الذعر لتعاظم القوة البحرية، فقاموا بقصف الجزائر وتونس سنة 65 و600 و1000. وخشي البابا من تعاظم القدرة البرية للمسلمين بعد توحيد العالم الإسلامي مع خطر تعاظم القدرة البحرية، فاستمرت الجهود لتطويق العالم الإسلامي، واستطاع العثمانيون الذين قادوا عملية الجهاد تحقيق انتصارات كثيرة ونزلت بهم بعض الهزائم، ولكن ميزان القوى بقي لمصلحتهم حتى جاءت معركة فيينا سنة 83 و600 ألف للميلاد، فكانت نقطة التحول الحاسمة التي انتهت بالإمبراطورية العظمى إلى التوقف ثم التراجع. 1. الوضع العام حتى حصار فيينا. ألف الإمبراطورية العثمانية. لم تكن عملية حصار فيينا في سنة 83 و600 ألف عملا عسكريا مستقلا، إنما كان عملا في إطار صراع مرير يتصل بمعركة نيقوبولس التي حدثت قبل ذلك بفترة 300 سنة، بقدر ما يتصل أيضا بالاستيلاء على القسطنطينية وحتى باستيلاء الأتراك العثمانيين على الشام ومصر. وإذا كانت معركة نيقوبولس تمثل بداية المد العثماني، فإن حصار فيينا يمثل بداية الجزر في الحرب طويلة الأمد. وقد يكون من المحال إيجاز أحداث 3 قرون في عجالة سريعة لإبراز معالم هذه الحرب وتحديد عملية حصار فيينا منها، ولهذا فقد يكون من المناسب الانتقال فوق قمم الأحداث لتكوين فكرة شاملة عن هذه المعركة الحاسمة وتقويم مجموعة الظروف المحيطة بها. بعد مقتل بايزيد على أيدي تيمور لنك سنة 240 ألف، عمل وريثه السلطان محمد علي على إعادة تنظيم الدولة والتماس فترة من الهدوء، حتى جاء السلطان مراد الثاني سنة 121 ألف إلى 151 ألف، فحاول التوسع في اتجاه البلقان، إلا أن قوات المجر تصدت للقوات العثمانية، واستطاع القائد يوحنا هونيادي الترانسلفاني الحاق الهزيمة بالقوات العثمانية، مما دعم فكرة بعث الحرب الصليبية العامة التي تشنها النصرانية على أعدائها. ورحب النصارى بإعلان البابا أوجانيوس الرابع هذه الحرب ترحيبا حماسيا في المجر وبولندا وألمانيا وفرنسا. وغادر الجيش الصليبي بودا في تموز يوليو سنة 43 و400 ألف، ليحرز في 24 من كانون الأول ديسمبر نصرا على العثمانيين في جلواز بين صوفيا وفيليوبوليس. وما لبث جورج كستريونا أو اسكندر بك أن رفع راية الثورة ضد العثمانيين في ألبانيا وحقق انتصارات كبيرة، مما دفع مراد إلى طلب الصلح في سنة 44 و400 ألف، وتم عقد صلح لمدة 10 سنوات. إلا أن البابا أدرك أن هذا الصلح يتعارض مع مخططاته، فحرض المجريين على نقض الصلح، وقاد الملك فلاديسلاف جيش المجر، ولكن السلطان مراد انتصر على المجر في فارنا يوم 9 من تشرين 2 نوفمبر سنة 44 و400 ألف، وقتل ملك المجر فلاديسلاف، فتولى هنيادي حكم المجر وقاد حملة جديدة بعد 4 سنوات، وانتصر مراد مرة اخرى على هنيادي في سهل قوصوة في 17 من تشرين 1 أكتوبر سنة 48 و400 ألف للميلاد. الهامش تاريخ الشعوب الإسلامية، كارل بروكلمان، دار العلم للملايين. انتهى الهامش. وتوفي السلطان مراد في 5 من شباط فبراير سنة 51 و400 ألف، وخلفه محمد الثاني الفاتح الذي نجح في تحقيق الحلم القديم، وهو الاستيلاء على القسطنطينية يوم 29 من آيار مايو سنة 53 و400 ألف. ثم انصرف محمد الفاتح لمعالجة التهديد الذي كان يشكله المجريون، وكان لابد له من الاستيلاء على بلاد الصرب لكي يضمن لجيشه قاعدة ثابتة يستطيع الانطلاق منها لحرب المجر. ولكن ملك الصرب هونيادي التجأ الى ملك المجر الذي دعمه لرفع الحصار الذي قاده السلطان محمد ضد بلغراد، واشترك في جيش هونيادي جيش مختلط من الصليبيين ممن استطاع الراهب كابسترانو ان يحشدهم، مما حمل الاتراك على التراجع عن بلغراد الى صوفيا في 22 من حزيران سنة 56 و400 ألف، بعد معركة طاحنة اصيب فيها السلطان محمد بجراح ولم يتم له السيطرة على الصرب قبل سنة 59 و400 ألف. وعندما جاء السلطان سليم الاول وفتح سوريا ومصر حدث ذعر صارخ في اوروبا، حتى لقد خشي البابا ليو العاشر على المسيحية ان تتعرض سلامتها للاذى، فشرع يعد العدة للحرب في حملة صليبية جديدة. ولكن السلطان سليم لم يشهد ردود الفعل، فجاء السلطان سليمان القانوني ليتابع الصراع والجهاد فيستولي على بلغراد سنة 21 و500 ألف، وفتح رودس التي بقيت قاعدة للعدوان في سنة 22 و500 ألف، واستأنف الحرب ضد المجر فقتل ملكهم لويس في موقعة مهاج او مهاكس في 28 من اب اغسطس سنة 26 و500 ألف، واحتل بودا لاول مرة واحرقها. ثم ان الحرب نشبت ما بين فردناند ملك النمسا وجان زابوليا امير ترانسلفانيا بسبب من النزاع على تاج المجر، فلم يكن من سليمان الا ان ناصر زابوليا على خصمه، واحتل بودا كرة اخرى في ايلول سبتمبر سنة 29 و500 ألف ليحتفل فيها بتتويج حليفه ملكا على المجر. ومن ثم تقدم سليمان الى فيينا فحاصرها، ولكنه اضطر في 15 من تشرين الاول اكتوبر الى ان يرفع الحصار عن المدينة لقلة المؤونة. ولما بقي البحر الابيض المتوسط هو المجال الاول للحرب وهو الطريق للغزوات المباغتة، فقد اولى السلطان سليمان اهتمامه بمصدر هذا الخطر، فاستدعى اليه خير الدين باربروس وعينه اميرا للبحر وجهزه بألف جندي تركي، وقام خير الدين بدور حاسم في تكوين القدرة العثمانية، وعمل في الوقت ذاته على حماية المغرب العربي من هجمات الإسبانيين والفرنسيين الذين كانوا قد أخرجوا المسلمين من الأندلس سنة 92 و400 ألف، وانتقلوا إلى الهجوم على قواعد المسلمين في المغرب. وأدرك الغرب خطر ذلك وظهر أن جمهورية قبرص كانت هي الهدف، فأرسلت تستغيث دعم الغرب، وكان الأسطول البندقي يرابط في تلك الأثناء على شواطئ كريت، واقتنع البابا بولس الخامس وفيليب الثاني ملك إسبانيا فأرسلا أصاصيلهما في أيار مايو سنة 71 و500 ألف، واجتمعت الأصاصيل المتحالفة في مرفأ مسينا وأخذت في متابعة الأسطول العثماني بقيادة ملك النمسا دون جوان، وكان الأسطول العثماني مرابطا في خليج ليبانتي ناو باقتوس القديم في خليج كورنثوس، ومعه قوة دعم من 40 سفينة حربية معقود لواؤها لباشا الجزائر. ووقعت المعركة في 7 من تشرين الأول أكتوبر سنة 71 و500 ألف، وأمكن للأساطيل المتحالفة إنزال خسائر فادحة بالأسطول العثماني. أصيبت الإمبراطورية العثمانية بعد ذلك بالتمزق الداخلي، فأخذت الثورات الداخلية في الاندلاع، وكان أكبرها ثورة جان بلاط الكردي جون بلاط في سوريا، وثورة فخر الدين المعني الدرزي في لبنان الذي استمرت ثورته من سنة 63 و600 ألف حتى سنة 35 و600 ألف. ورافق ذلك اضطراب في السلطة العليا ظهرت في خلع السلطان ابراهيم في 8 من آب سنة 48 و600 ألف، وخنقه بعد 10 أيام، ثم غياب الشخصيات القوية التي ظهرت في مرحلة بناء الدولة على امتداد 300 عام تقريبا. الموقف على جبهة الغرب. لم يتوقف البنادقة ولا المجريون عن متابعة التحريض ضد الامبراطورية العثمانية، الا ان مركزا جديدا من مراكز القوى اخذ في توجيه تهديده للامبراطورية العثمانية، وهو مركز القبق القوقاز، علاوة على ذلك المركز الذي اخذ في الظهور في ايران بلاد الفرس. واذ شعر البنادقة ان الغرب لم يقدم لهم المساعدة اللازمة، فقد اخذوا في الاتصال بشاه فارس طهماسب وحرضوه ضد العثمانيين. وكان على الامبراطورية العثمانية مجابهة الحرب على كل الجبهات الخارجية والداخلية، فقام العثمانيون بهجوم على بلاد القبق القوقاز في سنة 77 و500 ألف، وفتحوا تفليس. وفي سنة 79 و500 ألف أنشأوا قلعة قارس ذات الأهمية العظمى لتحقيق الاستقرار في هذه المنطقة، ولكنهم لم يستطيعوا نقل الحرب إلى فارس ذاتها وانتزاع تبريز العاصمة السابقة إلا سنة 85 و500 ألف. وانتهت هذه الحرب بعقد صلح مع ورثة طهماسب ابن إسماعيل الذي كان قد توفي في سنة 76 و500 ألف. وهكذا دعم العثمانيون وجودهم في جنوب روسيا ليتخذوا منها مركزا لحملاتهم ضد بلاد الكرج سنة 81 و500 ألف و83 و500 ألف. كذلك افسحت لهم الاضطرابات الناشبة بين اهل القبق في مجال التدخل في شؤون بولندا، وكان ملك بولندا اصطفان بانوري ومن بعده الملك سيجسموند اعتبارا من سنة 87 و500 ألف يتبعان للسلطان العثماني. وعلى الرغم من وقف القتال بموجب هدنة سنة 83 و500 ألف، الا ان جمرات الحرب بقيت متقدة تحت الرماد، وظل شررها يتطاير بالنزاع المستمر على الحدود النمساوية الى ان اشتعلت نيرانها بعد 10 سنوات. وكان حاكم البوسنة قد هزم هزيمة مروعة في حزيران يونيو سنة 93 و500 ألف أثناء إغارة قام بها على بلاد المجر، ولم يكن بد من استئناف الحرب الكبرى ابتغاء الانتقام وغسل العار. ولكن السلطان مراد الثالث توفي في 16 كانون الثاني يناير سنة 95 و500 ألف. وفي السنة التالية قاد السلطان الجديد محمد الثالث قواته ليشارك في اول انتصار احرزته قواته في هذه الحرب، وهو الانتصار على جيوش آل إبسبورغ في اكرا. ولكن الحرب سارت بعد هذا النصر بخطى وئيدة جدا، ثم استمرت كذلك عقب وفاة محمد سنة 63 ألف وارتقاء ابنه احمد العرش. والواقع ان الحظ لم يجر في ركاب العثمانيين الا عندما انحاز الى جانبهم بوكسكاي الزعيم المجري بعد ان نصب اميرا على ترانسلفانيا. وهكذا عقد الصلح اخر الامر بين الفريقين بمعاهدة ستفا ثورك سنة 66 ألف، وتنازل السلطان بموجبها عن الجزية التي كانت تدفع اليه حتى ذلك الحين. وكانت الفترة التالية هي فترة هدوء نسبي على جبهة اوروبا، ولم تحدث معارك حاسمة قبل سنة 44 و600 ألف، اذ استطاع العثمانيون بالرغم من عوامل التفتت الداخلي اعادة تنظيم قواتهم للنهوض من جديد والقيام بعمل عسكري كبير في اوروبا. ذلك بان البنادقة كانوا لا يزالون مسيطرين على بحر ايجيبت من جزيرة كريت، وان تكن اسطنبول قد عرفت منذ زمن بعيد كيف تستخف بهم وتزدريهم بسبب تراجعهم عند كل اصطدام يقع على حدود دلماسيا او مع دويلات المسلمين في افريقيا الشمالية، وسعيهم الى شراء الصلح بالاموال. واخيرا وطدت الدولة العزم على انتزاع اخر ممتلكاتهم في المشرق. وفي حزيران يونيو سنة 44 و600 ألف اعلنت الامبراطورية العثمانية الحرب على البنادقة، ثم ان الاسطول العثماني القى مراسيه في كريت واحتل كادن مانية عند حلول الخريف، ولكن العثمانيين تقدموا بعد ذلك بصورة بطيئة جدا اثارت النقمة في اسطنبول، فقامت مؤامرة اطاحت بالسلطان ابراهيم في 8 من آب أغسطس سنة 48 و600 ألف، وتولى محمد كوبرلي اعادة التنظيم الشامل للدولة. وفي هذه الاثناء كان البنادقة يسعون على غير طائل في سبيل حمل الدول الاخرى على مساعدتهم في حربهم للاحتفاظ بمركزهم في الشرق. لقد عجزوا عن استنقاذ قندية، ولكنهم تقدموا شيئا ما في دلماسيا، وفي سنة 51 و600 ألف احرزوا نصرا على العثمانيين عند باروس. وهنا جاء دور محمد كوبرلي الذي نجح في بعث روح جديدة في كل حياة الامبراطورية العثمانية واجهزتها. الهامش محمد كوبرلي نسبة الى كوبري القائمة على نهر القزل ارماق قرب ايماسيا، وقد هاجر اليها جده من البانيا، والذي يبدو انه دخل السرايا اول ما دخلها كاحد افراد ضريبة الغلمان، ولكنه لم يلبث ان انتقل من الخدمة الدنيا في البلاد الى خدمة الدولة، فكان خازنا للصدر الاعظم، ثم اصبح واليا او باشا على دمشق وطرابلس الشام والقدس، ليعود بعد الى العاصمة فيتقلد وزارة القبة، حتى اذا انتهى الى هذه الغاية المرموقة نجح خصومه في الدس عليه والتآمر ضده، فانقلب الى وطنه الاول. ثم ان الصدر الاعظم رئيس الوزراء محمد باشا المعروف بلقب بويني اكري اي العنق الاعوج استدعاه من هناك الى العاصمة، ولم يلبث في 22 من أيلول سبتمبر سنة 56 و600 ألف ان تولى منصب الصدر الاعظم وقد بلغ 80 من عمره، واشترط على السلطان ان يمنحه السلطة المطلقة واشرافا على جميع المناصب والدوائر، ونجح في منح الامبراطورية قدرة قوية في اطار التنظيم الشامل، ولكنه سلك سبيلا دمويا، وعندما توفي جاء ابنه ليتابع اصلاحاته ولكن بدون اغراق البلاد بالدماء. انتهى الهامش. وظهرت اثار ذلك فيما اتخذته الدولة من اجراءات تضج بالعزم والقوة ضد جيرانها في الشمال. ففي ترانسلفانيا اقصى الباب العالي الامير جورج راغوجكي الذي حاول ان يتملص من التزاماته الاقطاعية تجاه السلطان، واقام مكانه الامير ميخال ابافي، حتى اذا رفض الامبراطور بضغط من المجريين ان يعترف بالامير ابافي هذا تهدده الباب العالي بالحرب. وهكذا بعثت في اوروبا فكرة الواجب المشترك الذي يفرض على العالم المسيحي كله العمل في سبيل دفع خطر المسلمين، وهي الفكرة التي طالما الح البنادقة على بعثها، واظهر بعض ملوك اوروبا استجابة مناسبة، حتى ان الملك الفرنسي لويس 14 لبى دعوة البابا الى نصرة اخوانه في الدين ضد الاتراك على الرغم من صلاته الطيبة بالباب العالي. فحمل الامراء الالمان الذين يؤلفون عصبة اوسبر اتحاد الرين وكانوا حلفاء على ان يضعوا 20,000 رجل تحت تصرف الامبراطور الالماني، فاخرجت هذه البادرة بلاط فيينا، وكان لا يزال يسعى الى اجتناب الحرب ويأمل في مفاوضة العثمانيين، ولكن صبر السلطان ما لبث ان نفذ، فاصدر امره الى قواته بالهجوم على المجر في نيسان ابريل سنة 63 و600 ألف، حتى اذا انتهى العثمانيون الى ان يهددوا فيينا نفسها دعا الامبراطور اتحاد الرين بل دعا السويد ايضا الى نجدته، وقاد ملك المجر قواته فخاض معركتين كبيرتين انتصر فيهما على العثمانيين عند جبل القديس غوتارد على نهر الزاب، ولكنه ما لبث ان عقد الصلح مع العثمانيين سنة 65 و600 ألف حتى يتفرغ لمناوأة السياسة الفرنسية. وأصبح باستطاعة العثمانيين أن يلقوا من جديد بكامل قوتهم إلى ميدان الحرب في كريت، حيث بقي حصار قندية بعيدا عن الحسم، وكان البنادقة لا يزالون يلحون على فرنسا لإرسال الدعم لهم، إلا أن الملك لويس الرابع عشر لم يكن راغبا في إثارة الباب العالي والاصطدام به، وكان قد اعتذر رسميا في اسطنبول عن تقديم أي دعم إلى الإمبراطورية. وليس هذا فحسب، بل لقد كانت اسطنبول تنقم على ملك فرنسا إجراءاته العدوانية ضد المسلمين في المغرب، لا سيما بعد أن احتل في 23 يوليو تموز سنة 64 و600 ألف مدينة جيجل، ولكن الفرنسيين لم يستطيعوا الاحتفاظ به إلى أبعد من 31 تشرين الأول من السنة ذاتها، وأطلق أسطوله النار على الجزائر وتونس سنة 65 و600 ألف. وهكذا لم يسمح لويس بعد صلح إكس لا شابيل إلا لبعض الأفراد من الضباط بالالتحاق في خدمة البندقية، فكان على البنادقة أن ينتظروا مساعدته حتى صيف سنة 69 و600 ألف، حيث أبحر إلى كريت أسطول فرنسي يتكون من 7000 مقاتل، ولكن هذه المساعدة لم تتمكن من إنقاذ القلعة المحاصرة التي سبق لها أن تلقت دعم إمبراطور ألمانيا ودوق برونزويك، واضطرت حامية قندية أن تستسلم في 6 أيلول/سبتمبر سنة 69 و600 ألف، وعقدت معاهدة للصلح انسحب بموجبها البنادقة من جزيرة كريت. 2. الموقف الخاص قبل المعركة. ألف على حدود بلاد المجر. أصبح باستطاعة العثمانيين التفرغ لمجابهة تهديدات الشمال الشرقي بعد أن أمكن لهم حماية مجنبتهم الجنوبية في شرقي البحر الأبيض المتوسط. وفي سنة 68 و600 ألف انضوى الزعيم القوقازي دورو شينكو تحت لواء الباب العالي بعد أن كان من قبل تابعا للتاج البولندي، ولكن الدولة العثمانية لم تطلب إلى بولندا التنازل لها عن أوكرانيا إلا في سنة 72 و600 ألف بعد أن تأكد لها أن ملك فرنسا لويس الرابع عشر لن يتدخل في الأمر. فلما كان شهر أيلول سبتمبر عقد ملك بولندا ميخال معاهدة صلح مع السلطان العثماني محمد الرابع تنازل له بموجبها عن بودوليا وأوكرانيا، وذلك بعد أن فقد قلعة قامنج القائمة على الحدود إثر حصار قصير الأمد، ولكن الماريشال سوبيسكي ما لبث أن نقض هذه المعاهدة في السنة التالية، فكتب له النصر في 11 تشرين الثاني نوفمبر عند خوتين. وإذ قد توفي الملك ميخال بعد ذلك بقليل، فقد ارتقى العرش البولندي باسم حنا الثالث، بيد أنه لم يوفق هو أيضا إلى إحراز أي نصر في الحملات التالية، حتى إذا حاول أن يعبر الدينستر سنة 76 و600 ألف مستمدا القوة والعزيمة من انتصاره السابق الذي أحرزه في لوويج، طوقت قواته عند زورونو والتي كان عدد مقاتليها 10000 مقاتل، واضطر إلى عقد صلح تنازل فيه مرة أخرى عن القسم الأعظم من بودوليا وأوكرانيا. وقبلت الإمبراطورية العثمانية بالصلح مع بولندا، ولم تحاول استثمار النصر بسبب الخلاف الذي ظهر خلال تلك الفترة بين الروسيا والباب العالي، وهو الخلاف الذي لم يلبث أن تطور إلى تهديد. وكان السبب في ذلك هو استمرار دعم العثمانيين للقبط القوقاز الذين كانوا يخوضون صراعا مريرا ضد الروس في أوكرانيا. وانتهى الأمر بوقوع الحرب بين العثمانيين والروس، وجرت معارك طاحنة تكبد فيها الطرفان خسائر فادحة، حتى إذا كانت سنة 81 و600 ألف عقدت بينهما معاهدة صلح، استولت الروسيا بموجبها على كييف والمنطقة المحيطة بها، وتشكلت على أثر ذلك مدنية كييف التي أخذت على عاتقها قيادة الحرب ضد الإمبراطورية العثمانية وتجريدها من أملاكها. حصار فيينا. كان النبلاء المجريون وعلى رأسهم الكونت تاكولي قد اقترحوا على السلطان محمد الرابع تحرير ما بقي من المجر تحت الحكم النمساوي مقابل أدائهم الجزية السنوية، ولم يكن باستطاعة جيوش العثمانيين التحرك إلى الغرب قبل إنهاء الصراع في كريت وعلى جبهة روسيا، ولهذا فما أن أمكن تحقيق الاستقرار على الجبهتين، حتى جهز السلطان جيشا سار به من بلغراد لقتال الإمبراطور في أيار مايو سنة 83 و600 ألف. وكان جيش الإمبراطور النمساوي يتوقع الحصول على إمدادات جديدة، فانكفأ متمهلا إلى فيينا، وقامت قوات الجيش العثماني بمطاردة جيش المجر ووصلت إلى فيينا، وأحكمت الحصار حولها يوم 17 من تموز يوليو بقيادة الصدر الأعظم عمر مصطفى. وتعرضت فيينا لأزمة صعبة كادت تصل بها إلى الاستسلام، ودارت معارك متفرقة لم تصل إلى الحسم. وفي تلك الفترة الحرجة برز جيش كبير من ألمانيا ومعه فرق بولندية، ولم تتمكن تهديدات الملك الفرنسي لويس الرابع عشر من إيقاف الجيش الألماني وحلفائه، إذ تابع هذا الجيش تقدمه حتى قهلنبرغ، حيث أنزل بالجيش العثماني هزيمة مدمرة في 12 من أيلول سبتمبر. ووجد عمر مصطفى أنه لم يعد قادرا على الاستمرار في الحصار ومجابهة الجيوش المتحالفة، فاضطر إلى رفع الحصار عن فيينا، وبذلك أمكن إنقاذ الجيش النمساوي، إلا أن الطرفين التركي والألماني النمساوي لم يتمكنا من تطوير الصراع، فقد كانت القوات العثمانية في حاجة لفترة طويلة من إعادة التنظيم بعد الخسائر التي تكبدتها. وفي الوقت ذاته ظهر خلاف بين الألمان وملك المجر سوبسكي حول مطالب هذا الأخير، وتدخل البابا لتسوية الخلاف بسرعة، وأمكن وضع مخطط بهدف انتزاع المجر بكاملها من قبضة الأتراك العثمانيين، وانضمت البندقية إلى الحلف الذي عقد في 5 من آذار مارس سنة 84 و600 ألف. واستطاعت القوات المتحالفة إلحاق الهزيمة تلو الهزيمة بالقوات العثمانية على أرض المجر. ثم ظهرت قوات الإمبراطورية الألمانية أمام أبواب بودا في سنة 86 و600 ألف، وضربت الحصار عليها لمدة 2 شهرين كاملين. ولم تلبث هذه المدينة في أيدي الألمان، وخرج العثمانيون منها بعد أن بقيت على امتداد 145 عاما وهي دعامة الحكم العثماني في المجر. وأفاد البنادقة من هزيمة العثمانيين، فقاموا باحتلال أثينا سنة 87 و600 ألف، ولكن العثمانيين أخرجوهم منها في السنة التالية. وحاول البولنديون استرداد قامنف من سنة 84 و600 ألف حتى سنة 87 و600 ألف، إلا أنهم فشلوا في ذلك وانضمت روسيا إلى التحالف، ولكن محاولتها لاستيلاء على شبه جزيرة القرم باءت بالإخفاق التام. 3. نتائج حصار فيينا. ألف النتائج السياسية. انعكست أصداء هزيمة الجيش العثماني على القيادة التي حاولت الثأر لهزيمتها، فزجت قواتها ضد القوات المتحالفة في فهاج موهاكس في المجر سنة سنة 87 و600 ألف، ولكن القوات العثمانية منيت بهزيمة أشد من سابقتها، فنشبت ثورة لم تلبث أن امتدت إلى العاصمة إسطنبول، وانعقد مؤتمر للعلماء في آيا صوفيا يوم 8 من تشرين 2 نوفمبر، قرر خلع السلطان محمد الرابع وتعيين سليمان الثاني أخاه وفقا لنصيحة القائم مقام مصطفى ابن أحمد كوبريلي نائب الصدر الأعظم. وفي الصيف التالي زحفت القوات الإمبراطورية على بلغراد فاستولت عليها في هجوم شنته في 6 أيلول سبتمبر 88 و600 ألف. وكان البلاط الإمبراطوري قد شرع منذ مدة في إعداد المخططات لإخراج العثمانيين من أوروبا كلها، ولكن العثمانيين وفقوا إلى أن يجمعوا قواتهم من جديد في 2 نوفمبر 89 و600 ألف، عندما قفز إلى رئاسة الحكومة صدر أعظم جديد هو مصطفى ابن أحمد كوبريلي إثر هزيمة منكرة منيت بها القوات العثمانية في نيش. وقام الصدر الأعظم مصطفى بإعادة تنظيم القوات، وكان الحظ حليفة فتمكن من استرداد بلغراد في 8 تشرين 1 أكتوبر 90 و600 ألف. وأخيرا رقي العرش 95 و600 ألف السلطان مصطفى الثاني الذي خلف عمه أحمد الثاني، فتقلد بنفسه زمام القيادة العليا في المجر، وحد من سلطة الصدر الأعظم التي تولاها لفترة 50 سنة أفراد عائلة كوبريلي. واستطاع السلطان مصطفى الثاني إنقاذ طامشوار، إلا أن الأمير أوجين أمير سافوا استطاع تدمير الجيش العثماني عند زنطة على نهر تيس في 11 من أيلول سبتمبر 96 و600 ألف. وهنا تولى مقاليد الإدارة في إسطنبول رجل آخر من أسرة كوبريلي هو عموجة زادة حسين. وفي هذه الفترة استأنف القيصر بطرس الحرب أيضا ضد العثمانيين، ونجح في 96 و600 ألف في فتح آزوف آزاق، فقد قبل السلطان الوساطة التي عرضتها عليه بريطانيا وهولندا. وهكذا عقدت في كارلوويج في 26 من كانون 2 يناير 99 و600 ألف معاهدة صلح، أكره فيها الباب العالي على التخلي لآل هابسبورغ عن ترانسلفانيا حتى طمشوار، وعن المجر بكاملها تقريبا، وعن القسم الأعظم من إسلاوونيا وكرواتيا، كما أكره على أن يتنازل للبولنديين عن قامنج وجميع ما فتحوه في بودوليا وعن أوكرانيا أيضا، في حين تنازل للبنادقة عن المورة وعدد من الأماكن في دلماسيا. والواقع أن السلطان انسحب بعد ذلك إلى أدرنة، ولم تمض سوى فترة قصيرة حتى اندلعت الثورة التي أرغمت السلطان على التنازل لأخيه أحمد. وبالتنازل عن أزوف الذي تم بعيد معاهدة كارلويج، فتحت أبواب البحر الأسود في وجه القيصر، وكان حتى ذلك الحين بحيرة عثمانية. وإذ قد انتهى شارل الثاني عشر إلى أن يصبح الآن خصما خطرا للدولة العثمانية، فقد آثر الباب العالي أن يحسن صلاته به، حتى إذا هزم في بولتافا أسبغ عليه حمايته في قلعة بندر العثمانية. ولكن الباب العالي لم يشرع في الاستعداد لحرب القيصر إلا في أواخر 1710 بعد أن عجز عن الاتفاق معه على عودة شارل الثاني عشر إلى بلاده السويد. وهكذا اضطر القيصر بطرس إلى طرح عملياته الحربية في مقاطعات بحر البلطيق، ويعود أدراجه في اتجاه الجنوب، وكانت القوات العثمانية في انتظاره على نهر البرس، بحيث كان يتعرض للإبادة التامة، مما اضطره إلى توقيع معاهدة تخلت روسيا بموجبها عن بحر أزوف، ويدك حصون طغيان تاغا مروغ وتدميرها تدميرا تاما. وكان الباب العالي قد وافق على هذه المعاهدة التي لم تكن في مصلحته بصورة تامة، فذلك لأنه كان يرغب في استعادة ما فقده من مقاطعات بحكم معاهدة كارلويج. وفي سنة 1400 حدث خلاف في الجبل الأسود مما دفع الباب العالي إلى شن الحرب على البندقية، وما هي إلا فترة يسيرة حتى خسرت الجمهورية آخر ممتلكاتها في المورة وجزر الأرخبيل، وتدخل الأمير أوجين لانتزاع آخر الحصون العثمانية في الأرض الهنغارية، ويستولي في السنة التالية على بلغراد نفسها. وتدخلت الدول الأوروبية من جديد لعقد معاهدة بازارويج يوم 21 من تموز سنة 1800، حيث تنازل الباب العالي للإمبراطور عن بلغراد وعن كامل منطقتها إلى مصب نهر الآلوثة في الطونة الدانوب، وتخلى البنادقة بالمقابل عن المورة. ب. النتائج العسكرية. تظهر النتائج السياسية التي سبق عرضها أن حصار فيينا وفشل العثمانيين في فتحها لم يكن أكثر من مؤشر على تدهور القدرة العسكرية العثمانية. وقد تعرضت القوات العثمانية في مراحل نشوئها وتطورها لبعض الهزائم، إلا أنها كانت تخرج من الهزيمة لتحقق نصرا أكبر. ولكن حدث بعد فشل حصار بينا مجموعة من الهزائم المتتالية والتي تعرضت لها القوات التركية لخسائر فادحة دون أن تحقق نصرا واحدا يوازي إحدى الهزائم. ويمكن على هذا الأساس اعتبار حصار بينا نقطة تحول حاسمة انتقلت فيها الإمبراطورية العثمانية من الهجوم الاستراتيجي إلى الدفاع الاستراتيجي، في حين انتقلت ممالك الغرب وإمبراطورياته من الدفاع الاستراتيجي إلى الهجوم الاستراتيجي. ومقابل ذلك يظهر تحول آخر في تعاظم مراكز القوى المحيطة بالإمبراطورية العثمانية، فقد أخذت روسيا في احتلال مركز يسمح لها بتأثير على العلاقات وعلى موازين القوى، كما يظهر تعاظم قدرة السويد إلى جانب تعاظم قدرة المجر، وظهور كيانات مستقلة لم تلبث أن شكلت مراكز قوى أيضا مثل إيطاليا علاوة على المراكز الجديدة إسبانيا والقديمة إنكلترا وفرنسا.